من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام الهادي الشفيع والبشير النذير محمد، وعلى آله السفراء إلا إلى العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 20 أو 20: لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق العصر، متى عندكم وضاق العصر؟ وضاق وقت العصر، وقت العصر، أيوه صحيح، وضاق وقت العصر، فإن أدرك ركعة منها من العصر وجب تقديمها على قضاء الأجزاء المنسية. عفوا، فإن أدرك ركعة من العصر وجب تقديم القضاء الأجزاء المنسية، يعني يستطيع أن يقضي الأجزاء المنسية ثم يدرك من العصر ركعة. طبعا هذا مو محل توافق، جملة من المحشين منهم السيد الخوي لم يوافق الماتن على هذا، قالوا لأن وقت 4 ركعات آخر وقت آخر الوقت، 4 ركعات آخر الوقت هي من الوقت الاختصاصي لصلاة العصر، فلا يسوغ رفع اليد عن هذا الاختصاص، وإقحام الظهر فيه. البعض هكذا، السيد الزلا كأنما نظير ما لو لم يأتي بالظهر والعصر، لم يأتي الآن، لو كان عند وقت لخمس ركعات ولم يكن قد أتى بالظهر والعصر، فماذا يصنع؟ 5 ركعات باقي، لو باقي 4 ركعات وقت الظهر مثلا فات، لكن لو كان عنده 5 ركعات ماذا يصنع؟ أو 7 ركعات أو 6 ركعات أو 5 ركعات، يقولون يأتي بالظهر. غاية الأمر سوف يستلزم أن صلاة العصر يدرك بها ركعة في الوقت فقط، وهذا لا مانع منه. فالماتن هنا في قضاء الأجزاء المنسية تعامل مع هذا الفرض تعامل فرض 5 ركعات. لكن المحشين أشكلوا عليه أن هذا الإدراج والتمثيل في غير محله. لماذا؟ لأنه في فرض 5 ركعات باقي من الوقت أو 6 ركعات لم يأتي بعد الوقت الاختصاصي، لم يأتي بعد شنو؟ الوقت الاختصاصي، لأن الوقت الاختصاصي هو 4 ركعات، والمفروض في تلك الأمثلة التي قيس عليها الآن الوقت باقي 5 ركعات، يعني بعد لم يختص الوقت للعصر، فتأتي أنت بالظهر إلى أن تنتهي منها ثم تأتي بالعصر. أما فرض المقام فقط 4 ركعات دخل الوقت الاقتصاصي، لما تقحم فيها حين دين ماذا؟ قضاء الأجزاء المنسية. الآن الفرض طبعا ليس بحث الإقحام، الفرض عيد شنو؟ الفرض الآن هو مشتغل بصلاة الظهر، وانتهت صلاة الظهر عليه قضاء أجزاء منسية، ولما يدخل في العصر بعد ما دخل في العصر هل يواصل قضاء الأجزاء المنسية وقد دخل الأربع ركعات الوقت الاختصاصي بمقدار 4 ركعات، فهل يستمر يتشاغل بقضاء الأجزاء المنسية أم أنه ينشئ صلاة العصر؟ كلام في هذا الفرق. هذا فرض آخر. الآن فرض السيد ليزي هذا، أنت الآن انتهيت من صلاة الظهر وعليك قضاء أجزاء منسية، هذه قضاء المنسية إذا تشغل بها قد تفوت من صلاة العصر داخل الوقت، تفوت عليها ركعة أو ركعتين أو 3، بينما إذا تشاغل بصلاة العصر سوف يدخل أداء صلاة العصر كل الـ4 ركعات داخل الوقت، فأيهما يقدم؟ كلام في هذا الفرق. ماكو فرق، آخرته سيزحزح بعض ركعات العصر إلى خارج الوقت، كلام كل الكلام في هذا المطلب، لأنه يقحم أو لا يقحم أو لما جرى، لأنه ما سوى شيء، بدأ بالعصر بدأها، لكن لما أقحم فيها قضاء الأجزاء المنسية سوف يؤخر. هذا وجه آخر بعد ذكر للمحشين لصالح المحشين في قبال السيد اليزدي، أن قضاء الأجزاء المنسية وقضاء لما تقدمها وعلى الوقت الاختصاصي للعصر. فالماتن يقول فإن أدرك ركعة منها، يعني يستطيع يدرك ركعة منها، وجب تقديم القضاء الأجزاء المنسية، يعني وإلا إذا لم يدرك ركعة وجب تقديم صلاة العصر ويقضي الجزء بعدها. فكما ذكرنا هذه الإشكالات أوردت على الماتين. في إشكال آخر على الماتن في دلف، هو ذكر شقين الآن، إشكال آخر بعد لما مر بنا وعنونا أن قضاء الأجزاء المنسية كما مر لا يشترط فيها الموالاة وضعا كما مر، يعني ليست دخيلة في صحة صلاة الظهر بلحاظ الموالاة، فلما يقدم فورية تكليفية فقط، وهي الفورية التكليفية في مقابل إدراك صلاة العصر كلها في الوقت وفي وقتها الاختصاصي ليس مقدم، هذه الفورية ليست مقدمة. نعم، بعد ذلك الماتن ماذا يقول؟ ويقضي الجزء بعد فيش. إذن ذكر شقين، ولا يجب عليه إعادة الصلاة وإن كان الأحوال، وإن كان أحوال إعادة صلاة الظهر، عفوا صلاة لابد صلاة الظهر، نعم، فيما إذا فصل بين قضاء الأجزاء المنسية وصلاة الظهر، بلحاظ ذلك المبنى والقول بأنها مرتبطة بهيئة اتصالية وضعية. وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر في الشق الثاني، هو ذكر شقين سابقا، يمكنه أن يدرك ركعة وترى لا يمكنه أن يدرك ركعة. يقول في الشق الثاني، يعني التفصيل هو التفصيل، لكن في الشق الثاني، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضا بعد الاتيان باحتياطها. فرض المسألة شنو؟ فرض المسألة شقين أيضا، صلى صلاة الظهر وشك بين ثلاث وأربع، بين أي عدد صحيح من الشكوك الصحيحة، وسلم، ما أن سلم ضاق وقت العصر. فالسيد ليزي يقول إذا ضاق وقت العصر إما يمكنه أن يدرك ركعة من العصر فيقدم صلاة الاحتياط، صلاة الاحتياط للظهر، وثم بعد ذلك ماذا؟ يصلي ركعة داخل وقت للعصر. هذا إذا أمكنه أن يدرك ركعة من صلاة العصر داخل وقت فيقدم صلاة الاحتياط كما مر في قضاء الأجزاء المنسية. وأما إذا لم يمكنه إدراك ركعة من العصر إذا قدم صلاة الاحتياط فيؤخر صلاة الاحتياط للظهر، يؤخر صلاة الاحتياط للظهر ويقدم العصر فيصليها، ثم بعد أن يصلي صلاة العصر تماما يأتي بصلاة الاحتياط للظهر. إذن في الشق الثاني ما الذي حصل؟ حصل فصل بين صلاة الاحتياط للظهر مع الظهر الأصلية، أقحم في الوسط ماذا؟ صلاة العصر. في هذا الفاضل ماتن يقول يأتي بها الوظيفة، يقحم العصر ثم يأتي بصلاة الاحتياط، لكن عليه إعادة العصر احتياطا، عفوا إعادة الظهر احتياطا. لكن بالنسبة للمباني التي تقدمت لدينا أن الإقحام لا إشكال فيه، نفس أدلة الاحتياط دالة على أن إقحام صلاة أخرى بين الصلاة الأصلية والركعة المتممة الاحتياطية لا يستلزم البطلان. أين روايات الاحتياط دلت على ذلك؟ فيما إذا شك بين الاثنتين والثلاث وإيش والأربع، فما هو وظيفته؟ أن يأتي بركعتين من قيام وركعة من قيام أيضا أخرى منفصلة، أو ركعتين من جلوس بمثابة ركعة من قيام، فيأتي بركعتين من قيام على حدة وبركعتين من جلوس على حدة. هذا إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع. وربما يكتشف بعد الاحتياط يكتشف ماذا؟ أن صلاته الأصلية ثلاث، فيحتاج إلى شنو؟ يحتاج ركعة. زين، فركعتين من قيام الأقحام هما، ما حكم الأقحام؟ لا إشكال فيه، نافلة ركعتين أقحمت في فريضة، نافلة ركعتين أقحمت في فريضة، ولا إشكال في ذلك ولا تكون زيادة. ما ربنا، هذا النص موجود ومفتى به عند الكل. فالإقحام مع الاضطرار مثل هذا الاضطرار، الشك بين الاثنتين والثلاثة، الاضطرار من جهة الجهل ما يدري الجبر أيهما، الجبر بركعتين أو جبر بركعة، هو مضطر للترتيب بعد. وحتى لو قدم الركعة هو افترض وأخر ركعتين، قد بالعكس يرى بأنه نقص ركعتين مو ركعة، فقد حال بين الركعتين والركعتين بماذا؟ بركعة نافلة. بالتالي على أي ترتيب أوقع الاحتياط محتمل الإقحام، ومع ذلك هذا الإقحام لا يسبب بطلان الصلاة. نص هذا موجود، لذلك احنا استفدنا من عنده أنه إقحام صلاة في صلاة، مو فقط في صلاة الآيات والفريضة، هذا هو مورد آخر من إقحام الصلاة في الصلاة، لما يبطل ماهية الصلاة مع الاضطرار ويرفع اليد عن الموالاة. لذا هنا ما كذا، هنا بسبب ضيق وقت العصر نقحم صلاة العصر في صلاة الظهر ونأخر صلاة الاحتياط بلا بطلان في البين، حتى لو انكشف أن صلاة العصر الظهر حتى لو انكشف أن صلاة الظهر كانت ناقصة، وهذا الاحتياط جبر لها، ما في معنى ولا حاجة لإعادة صلاة الظهر، ولا حاجة لإعادة صلاة الظهر خلافا للماتين، لأن الإقحام في باب صلاة الاحتياط إقحام صلاة أخرى ليست متممة ولا جابرة، لا يبطل الجبر والإتمام حسب نصوص الروايات الواردة في صلاة الاحتياط. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، فصل جديد. الفصل الآخر في موجبات سجود السهو، في موجبات سجود السهو، سيدتي السهو. وكيفيته وأحكامه. سيدتي السهو أو سجود السهو مر أنه باتفاق الكل وجوب تكليفي وليس وجوب وضعي، يعني لا يؤثر في، ليس دخيل في صحة الصلاة، وإنما هو من قبيل كفارة. لما سهوت؟ كفارة سهوك اسجد سيدتي السهو. فهو من قبيل كفارة، وفعلا في الروايات هكذا، اسجد سجدتين مرغمتين لأنف الشيطان، وهذا سابقا ذكرنا هذا التعبير النبوي الوارد في روايات عديدة من طرقنا وحتى من طرقهم بعد، يستفاد من عنده علاج روحاني للأمراض المتولدة من كل ما يكون الشيطان جن الشيطان والشيطان في دخيل. هذا مفتاح يفتح منه مفاتيح. هالمقدار نقوله الأخوان بعدهم يتوسعون. سحر عين هلوسة مدمس وز فلان علاجه هو. هو صفر وقت ذكر أنه علاج. سبحان الله هو علاج، علاج من ذلك الشيء. على كل فيه ثم هذا السجود يعني ما تلع عبادة الخضوع كذا كذا كذا، لأن أكثر علاج سريع شديد قوي ضد الشيطان أشرس شيء على الشيطان السجود. السجود يعني قرص شنو يقولون أبو 500 كومبكليكس ما أدري يسمونه كذا 1000 إيه بسرعة يأثر السجود. وفعلا تشوفوها للممسوسين أو المسحورين أشق شيء عليهم السجود. الصلاة وبالدرجة الأعلى السجود نوع دواء من قبيل هذا الدواء. شوف شوف انت شوف لاحظ ان روايات الفروع مملوة بمعارف روحانية، بس تعال صيرفي يستنبط هذه الأمور مرارا. يعني صار حديث مع الأخوة أن الكتب الأربعة يتخيل أنها كتب فروع كلها جلها جل ما فيها كتب مباحث عقائد ومعارف ونظام روحاني معنوي. كتب الأربعة نفسها حتى أنت بتكفر أعوذ بالله بتراث أهل البيت ما عدا الكتب الأربعة، وإن كان هذا أعوذ بالله من المسلك، لكن لو حتى الكتب الأربعة هي كتب معارف وعقائد حتى حتى زنقة زنقة فيها عقد عقد فيها، وكتب نظام أخلاقي هذا وعد مهم يلتفت إليه، وكتب تفسير سبحان الله نفس الكتب الأربعة كتاب تفسير، دورة تفسير ودورة علوم دورة علوم دينية ودورة حتى علم سيرة. يا سبحان الله، بس تعال من اللي يستخرج من عنده نفس الكتب الأربعة. جيد، على كل نرجع في الرواية أخرى نفس المطلب هذا ما سجد السهو. عندنا روايات أخرى إذا غضب الإنسان فليجلس يذهب عنه تأثير الشيطان في الغضب. شوف شوي شبيه السجود. إذا غضبت استشاط بك الغضب وخفت ما تملك نفسك اجلس اجلس خلاص. سبحان الله اجلس. هذا أمور غير مرئية الروايات جاي تقولها كلش مؤثرة. أي فقضايا كثيرة على كل واحد يلتفت لها. طبعا تأثير الشياطين، شوف سهو سجود، غضب سجود، مع أن السهو مرتبط بالقوة الفكرية. هذا معناته شنو؟ استشاطت بك الشهوة أيضا اسجد، استشاط بك الغضب أيضا اسجد، استشاط بك اضطراب فكري اسجد. كل تأثير من الشيطان عنده 7 دقم في الإنسان، مو دقمة واحدة، من أسفل إلى فوق كل شيء يوزك الشيطان. نعم الشيطان قد يولد لدى الإنسان شهوة جنسية كاذبة، تدرون ما تدرون بحث آخر. أنت ما عندك شهوة ومو متأزم، الشيطان يستطيع أن يعطيك إحساس تأزم. شهوة غضب، غضب ما عندك، هو يستطيع أن يخلق فيك غضب، يستطيع أن يعطيك شعور إيحائي. ويستطيع ما عندك ضغينة، يستطيع أن يعطيك شعور ضغينة. سنة ما يتوسع بعد أكثر من هذا. يلا فهموا هذا مفتاح، مو أنه خصوص السهو وخصوص الغضب، لا كل شيء. دقم كم دقمة في الإنسان؟ فرجين وبطن وغضب وفكر وهوى وكيت، كل دي الدقم تهفت من فعل الشيطان إذا إنسان صلى إلى قام بأداء الصلاة أو السجود أو الركوع أو الجلوس أو الهدوء أو الوقار. هذه أمور نحن لا نراها لكن الوحي يراها ويعطينا الدواء. استحراكم يا جماعة، هذا مستحيل سجد السجود. فالمهم سجود السهو، سجدتي السهو علاج صلاة، لكن بالدقة هو علاج روحاني كفارة حقيقة. هذه جيد شبيه كما مر بنا مثل أعمال يوم الحادي عشر والثاني عشر في الحج. واجبة أو مو واجبة؟ واجبة، لكنها لا صلة لها بصحة الحج أبدا، واجبة مستقلة أصلا ما لها. لو سمح الله سمح الله إنسان عصى وأثم ولم يأتي بها، أي لكنه تصح حجه وإن نقص ملاك الحج، لكن يجب عليه قضاءها بعد، لكنه لا يخل بصحة الحج. سجدتي السهو هكذا متفق عليه أنها من قبيل الكفارة وليست على يتحال ماذا؟ وليست لها صلة وضعية بالصلاة. اتصال لا صلة وضعية أصلها في شرط في صحة الصلاة فضلا عن اتصالها الوضعي، يعني ليست هي من قبيل الوضوء ولا من قبيل الإقامة ولا من قبيل التكبير ولا من قبيل المجرّة أبدا، فقط واجب تكليفي. مع أنها واجب تكليفي إلا أنها واجب فوري، فوري تكليفي وليس فوري وضعي. فوري وضعي يعني شرط اتصال وضعي بالمركب موجود له، هذه إنما هي فقط واجبة تكليفا. هذا تقريبا ما تسالم عليه الأعلام، وسيأتي شواهد بعد في الروايات. ولذلك بنينا في التشهد في القضاء التشهد لما جرى على أنه من قبيل سيدة السهو، لأن روايات عديدة دلت على جواز الاكتفاء في قضاء التشهد، أن يكتفي بالتشهد الذي في سجدة السهو. وذكرنا أن هذا أحد الشواهد التي اعتمدنا عليها، أن قضاء الأجزاء المنسية واجب تكليفي فوري تكليفي وليس له اتصال وضعي بالصلاة. على كل الآن الكلام في ماذا؟ لكن لا يخفى علينا أن سجدتي السهو وإن لم تكن سجدتي السهو من الصلاة، لكنها ماذا؟ لكنها لها لون صلاتي. أي نكتة مهمة. ولا سجدة السهو مو صدقة مو زكاة ولا صوم، أي شيء هي لون من ألوان الصلاة، لكنها ليست من ماهية الصلاة المأتي بها، وإن كان هي نوع مستقل من الصلاة. شبيه إذا أردنا أن نشبه، صلاة الاحتياط ألزم الشارع بها في الظاهر، مع أنه في الواقع قد يكون سمي يحتاج إليه. أمرنا بصلاة ظاهرية، ألزمنا في الظاهر إلزام ظاهري مو ندب، إلزام ظاهري بصلاة، وقد تكون هذه الصلاة أصلا ليست جابرة ولا متممة، لأن الصلاة الأصلية في الواقع تامة ما نحتاج إليها، مع ذلك ألزمنا بها في الظاهر. فصلاة الاحتياط ماذا؟ صلاة ليست صلاة، صلاة مرتبة فيها بدء وفيها انتهاء وفيها كذا، أمر بها ولو في الظهر، لها لون صلاتي. ومع أنها على تقدير عدم على تقدير عدم الحاجة بها، عدم على تقدير عدم الحاجة إليها، على تقدير عدم الحاجة إليها، لا صلة لها وضعية بالصلاة، لا صلة وضعية لها بالصلاة، لا صلة لها وضعية بالصلاة، لا صلة لها وضعية بالصلاة، على تقدير عدم الحاجة لها. هو ليس كذلك؟ مو، لأن صلاة الاحتياط ليست هي لها صلة وضعية بالصلاة على كل تقدير، لها صلة وضعية بالصلاة على تقدير النقص لا على تقدير التمام. تمام لو مو تمام؟ تمام. فصلاة الاحتياط ليست لها صلة وضعية بالصلاة الأصلية على كل تقدير، على تقدير النقص لها صلة وضعية، على تقدير عدم النقص والتمام الصلاة الأصلية تامة ولا حاجة للجو، فهي لا صلة وضعية لها، ومع ذلك هي صلاة، لون صلاتي أمر بها الزاما في الظاهر. هكذا سيدتي السوعة من قبيل التقدير الثاني، من قبيل التقدير الثاني في صلاة الاحتياط، صلاة سيدتي السوعة. الكلام الآن في موجبات أسباب أو موجبات الأسباب التي توجب سيدتي السوعة. هناك أقوال لدى الفقهاء، يمكن يقول يقال كثير سمول أكثر، كثير من الفقهاء في طبقات متقدمة وغير متقدمة متأخرة ذهبوا إلى أن سيدتي السهو في كل زيادة ونقيصة، كل خلل في زيادة ونقيصة قاعدة عندهم. هذه القاعدة صحيحة، لكن هل هي إلزامية أو ندبية؟ متأخر الأعصار أو كثير فريق آخر من الفقهاء قالوا هذه القاعدة ندبية وليست قاعدة إلزامية. يندب بشكل متسالم عليه أن الإنسان يسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة. فتشريع القاعدة وهي أن سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة لا كلام فيها، سجدتي السهو مشروعة وراجحة لكل زيادة ونقيصة، كل خلل صغير أو كبير يحدث في الصلاة تندب أنت أيها المصلي المكلف أن تسجد له سجدتي السهو، مندوب ومشروع وراجح، وراجح مؤكد بعد لعلمكم، صدق راجح مؤكد، نصوص عديدة عليه. لكن كون إلزامي هذا بحث آخر، كون إلزامي هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. فقول آخر هل مجرد قول زين اللي يقول لي هذا قول، عفوا قول أول قلنا، في قول آخر يقول لا هذا لكل زيادة ونقيصة ده مستحب وليس واجب. الواجب هو ستة أسباب، بعضهم قال أربعة، بعضهم قال سبعة، بعضهم قال، المهم مختلفين، بس الأكثر الذين لم يوجبوا عموم لزوم سجدتي السهو قالوا ستة أسباب، وهو أشهر من لم يذهب إلى العموم، والبحث فيه صناعي شيق إن شاء الله نخوض فيه، سيما في مسألة مهمة عقائدية في البحث هذا. مساء عجيب، ما قلت لكم بأن كتب الفروع مملوة بالعقائد؟ هاي عجيب، هاي سجدتي السهو على أنها سجدتي سهو، سجدتي سهو وليست صلاة ولا ولا ولا، فيها مباحث عقائدية خطرة جداً، خطرة خطرة. واللطيف أن هذه المباحث العقائدية النصوص عليها مستفيضة، الله أكبر، والفتوى من قبل الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم متفق عليها، الله أكبر، الله أكبر. وشلون نستخرج منها عقائد عجيبة في قبال الوهابية أو في قبال من تأثر منا بالوهابية كما هو رائج الآن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.